هذا هو الدرس العشرون من تفسير القرآن الكريم، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 183 وتنتهي بنهاية الآية 187، وهي خاصة بموضوع الصوم. وفيها يقول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذه الآيات يأتي موسمها دائما في رمضان، ويتحدث المتحدثون في طرحها وفي أحكامها دائما في رمضان، فكأنها آيات موسمية ينبغي أن لا تسمع ولا تقرأ ولا تشرح ولا تفهم إلا في رمضان. وأنا أقول أن يكون شيء من القرآن موسميا، وأن يكون شيء من القرآن غير موسمي. فالقرآن كله يقرأ في الزمان كله في أي وقت شاء قارئه ليتدبره وليأخذ العظة منه. هذه الآيات من سورة البقرة كما قلت لكم تتحدث عن الصيام، والصيام ركن من أركان الإسلام. لكن لا نعجب حينما نرى أن هذا الركن الإسلامي الخطير وهو الصيام شرع في العام الثاني من الهجرة، وأن المسلمين صاموا أول ما صاموا في العام الثاني من الهجرة في رمضان من العام الثاني من الهجرة. وتعجبون إذا علمتم أن رمضان الأول الذي صام فيه المسلمون كانت فيه معركة بدر الكبرى. ولهذا يمكنكم أن تقرنوا بين رمضان وبين معارك الإسلام كمعركة بدر ومعركة مكة، فلقد كان هذا الشهر غالبا بدءا للمعارك الإسلامية أو نهاية للمعارك الإسلامية أو إعجازا للمعارك الإسلامية. فكانت المعارك تقريبا تدور حول هذا الشهر، إما في شعبان أو في رمضان أو في شوال عقيد الصيام. فكأن الله سبحانه وتعالى إنما شرع الصيام لتعليم المسلمين الإرادة وقوة الإرادة حتى يكونوا قادرين على مواجهة الحواس ومواجهة هموم الحواس ومواجهة مصائب الحواء بصبر وبثبات وبقوة وبعزيمة. إن الصيام يعلم المسلم أن يكون ذا عزيمة قوية قادرة طاهرة باطشة يستطيع أن يمسك نفسه على الأقل. الصيام عبارة عن الإمساك عن المباح، أن تمسك عن المباح، تمتنع عن المباح، أنت لا تأكل وهو مباح، أنت لا تشرب والشراب مباح، أنت لا تأتي أهلك وهو مباح. إن إمساكك عن المباح ورفضك للمباح، إن هذا الأسلوب نفسه تعليم لك أن تمسك عن الحرام، أن ترفض الحرام، أن تكون عزيمتك قوية أمام الحرام. إن هذا هو الأصل في بشرية الصوم. ولكن لا يمكن أن نقول إن هذه هي الحكمة كلها من تشريع الصوم، فإن عقولنا لا تقدر على استيعاب حكمة الله سبحانه من وراء العبادات التي شرعها. حكمة الله كلها في العبادات لا يعلمها إلا هو سبحانه. وليس معنى هذا أننا نحجر على العقول فلا تفكر ولا تستنتج ولا تأخذ حكمة من هذه الأمور كالصلاة والصيام والحج، إنما معناه أن نترك الحكمة كلها كاملة لله. وليس معنى هذا أنه ليس هناك حكمة تستطيع العقول البشرية أن تصل إليه. نعود إلى ما قلناه وهو ان الصيام شرع في العام الثاني من الهجره. ما معنى هذا؟ معنى هذا انه قد سبق باربعه عشر عاما اسلام او خمسه عشر عاما من الاسلام. اربعه عشر عام من الاسلام سبقت تشريع الصيام او خمسه عشر عاما. كيف قضى المسلمون ورسول الله بينهم؟ كيف قضوا هذه السنين الطويله بلا صيام وفيما كانوا يعملون؟ وما هو الاسلوب الذي كانوا يعيشون عليه؟ وما هو الكلام الذي كان يقوله لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما هو العلم الذي كانوا يعلمهم اياه في هذه السنوات المتطاوله؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السنوات المتطاوله خمسه عشر عاما من عمر الدعوه المباركه كان يقضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرح شيء واحد. هذا الشيء الواحد ربما ظنه كثير من الناس سهلا وهينا، وانا اعلم هذا. هذا الشيء الواحد الذي عني به رسول الله صلى الله عليه وسلم طيله هذه السنوات هو شرح كلمه التوحيد. شرح كلمة التوحيد فقط، تعليم الناس معناها، تعليم الناس كيف يقولونها بألسنتهم ويعتقدونها في قلوبهم. هذا هو الذي قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد قلت لكم في الأول إن رسول الله كان يعلم الناس أن يقولوها بألسنتهم وكانوا يمتنعون عليه، وكانوا يرفضون حتى ان يقولوها بألسنتهم، انهم كانوا يعلمون معناها اكثر مما وفهم معناها كثير من متمثلين في هذا الزمان. كانوا يعرفون الثمن الذي يمكن ان يؤديه صاحب لا اله الا الله. كانوا يعلمون ان كلمه لا اله الا الله معناها رفض جميع الاوثان والاصنام بكل اشكالها، حتى ولو كانت في كيان الانسان نفسه فمن الممكن ان يتحول الانسان ثمنا لنفسه، ومن الممكن ان يعبد الانسان نفسه. وهذه وثنيه من الوثنيات التي حاربها الاسلام. افرايت من اتخذ الهه هواه؟ هواه يعني مزاج الشخص، كيفه جعله الها لوثن. الإسلام يطالب أتباعه أن يقولوا لا إله إلا الله وأن يتعلموها. إن الإسلام لا يريد منك أن تقول لا إله إلا الله فقط، فما أسهل ذلك وما أهون ذلك وما أرقص ذلك. نحن نعلم أن هناك كثير من الناس يقولون لا إله إلا الله حتى تشق صدورهم وتضحى حناجرهم وهم يصمدون. نعلم هذا. ونعلم ان كثيرا من الناس يقولون لا اله الا الله ويقول لهم شيوخهم وشياطينهم اذكروا الله حتى يقول الناس عنكم انكم مجانين، ويذكرون الله كما يقولون ويجنون. وتسالهم لماذا تتورطون في الجنون؟ يقولون لك مجانين، ولكن على اعصابنا سجد العقل. اي عقل يسجد على ابواب المجانين؟ اعلم ان ناسا كثيرين يقولون لا اله الا الله، لكن ربنا سبحانه وتعالى حينما طالبنا بان نقول لا اله الا الله لم يقل لنا قولوا لا اله الا الله، وانما قال لنا اعلموا انه لا اله الا الله. ويوجه هذا الامر الى نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول له فاعلم انه لا اله الا الله. اعلم العلم قبل التوحيد، توحيد بلا علم مرفوض، توحيد تقليدي مرفوض، عبادة بلا توحيد مرفوضة ايا كان صاحبها وايا كان مقامه في العبادة. وقال له الله اعلم انه لا اله الا الله، ولم يقل له اعرف انه لا اله الا الله. وفرق كبير بين العلم والمعرفة. فالعلم معرفة تفصيلية، أما المعرفة فهي علم إجمالي. فالله حينما يقول لنا هاروا انه لا اله الا الله يعني عرفوا الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العليا التي نص عليها في القران الكريم. قبل ان يقرا الصوم وقبل ان تكون الصلاه وقبل ان تكون شرائع الاسلام وشعائره كان التوحيد. ولهذا لا تعجبوا يا شاب اذا رايتمونا دائما يدندن حول التوحيد يروح ونزيد حول التوحيد ننطلق من التوحيد ونعود اليه نخصص له جزءا دائما من كلامنا بل ربما وقفنا كلامنا كله على التوحيد وحرب اعداء التوحيد لاننا نعلم كما علمنا القران وكما ثبت من احوال رسول الاسلام عليه الصلاه والسلام انه لا نجاه لهذه الامه ولا للبشر جميعا ولا حياه ولا عباده ولا نسك ولا ذبائح ولا شيء على الاطلاق الا اذا قرروا التوحيد وفهموا التوحيد. التوحيد كان قبل الصيام. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا الصيام؟ لماذا الصلاه؟ لماذا الزكاة؟ لماذا الحج؟ بل لماذا الحرب؟ لماذا هذا كله؟ هل هي بلطجة؟ هل هي مجرد شعائر جافة لا معنى لها ولا روح لها؟ إن الله يقول لا لعلكم تتقون. إذا الصيام والصلاة كلها تمرين على التوحيد. تمرين على تقوى الله. تمرين على معرفة الله سبحانه وتعالى. والباحثون في الصيام ينتهزون فرصة إقبال رمضان فيقعدون للناس يشرحون لهم مفترات الصائم أو مفترات الصيام يتحدثون لهم في هذا الموضوع ويطردون لهم قائمة للأشياء التي تفطر الصائم وينسون حقيقة مهمة أهم من الأكل والشرب والجماع. هذه المفترات الثلاثة للصائم ينسون حقيقة محبطة للعمل كله وهي الشرك بكل صنوفه وبكل أشكاله وبكل ظهوره. لازم واحدا منهم يقول مثلا من مفترات الصوم الشرك والأكل والشراب والجماع. وهذا هو الترتيب الصحيح. فأول مبطل للصيام وأول محبط للصلاة وأول محق للعمل هو الشرك. ولذلك ينبغي أن يراعي الدعاء المسلمون في كلامهم أن يركزوا أولا على الشرك ويشرحه للناس كناقض للوضوء فلا وضوء لمشرك كمبطل للصلاة فلا صلاة لمشرك كمفطر للصائم فلا صيام للمشرك كمحبط للحج فلا حج للمشرك بل كفاصل لعرى الزوجية فلا زواج للمشرك ولا تنفقوا بعصم الكواخر. اذا الشرك هو اول كل شيء وهو اخر كل شيء وهو اساس كل شيء وهو عماد كل شيء. ولذلك استغرق الرسول صلى الله عليه وسلم في شرحه 15 عاما كاملة قبل ان يقول للناس صوموا. ولا نعرف من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه تحدث كثيرا عن مفترات الصائم. ونستطيع ان نقول ان كل ما جاء في الاسلام او في القرآن عن الصيام ومفتراته هي تلك الايات في سورة البقرة. ولم يرد في القرآن الكريم حديث عن الصيام إلا في سورة البقرة. وباقي الآيات 14 أو 14 موضوعا التي جاء فيها الحديث عن الصيام جاءت عن صيام مريم إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا عن صيام أو كفارة من تمتع بالعمرة إلى الحج أو كفارة يمين ثلاثة أيام أو كفارة القتل الخطأ صيام شهرين او كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين الى اخر ما جاء في القرآن الكريم. والذي جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصا بالاضطراب الصائم لا يكاد يستغرق صفحة واحدة او صفحتين من اكبر دواوين السنة. انها تركيز الرسول صلى الله عليه وسلم وتركيز القرآن الكريم كان على الشرك قبل ان يأمر الناس بالصيام 15 عاما كاملة. وماذا حدث بعد هذا؟ هل صدر كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن التوحيد بعد هذا؟ هل سكت في السنوات الباقية 8 سنوات باقية؟ هل سكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد يعلم الناس التوحيد أبدا؟ وإنما ظل صلى الله عليه وسلم حتى آخر عهده بالأرض يعلم الناس التوحيد. وما من شريعة من شرائع الإسلام وما من آية من آيات القرآن إلا وفيها حديث عن التوحيد. ولهذا لا تضحكوا إذا وجدتم أن آيات القرآن تختتم دائما باسم من أسماء الله أو اسمين من أسماء الله، وكل آية من آيات القرآن حتى ولو كان الحديث في موضوع الصلاة إنما يحوي في كيانه توجيه من الله وأمر بتقوى الله وبتوحيد الله. فهو يقول في سورة الطلاق مثلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ثم كل هذا تجده في سورة الطلاق: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا اسلوب بديع ورائع، ان يقول الله لنا كتب عليكم الصيام، لكنها شريعه شاقه ان يقوم الانسان وبخاصه في حر الجزيره ان يصوم وهو يبحث عن لقمه الخبز في هذا الجو الشديد القاسي 30 يوما. يقول الله: إن هذا الصيام لم يشرع لكم وحدكم، وإنما شرع لكم كما شرع أو كتب على الذين من قبلكم. فالذين من قبلكم كانوا أيضا يصومون، إلا من المشاركة في العبء الثقيل تخففه. فكلما كان العبء ثقيلا واشترك فيه ناس كثيرون فإنه يخف عنهم. وشيء آخر بينته الآية هو الذين كانوا من قبلنا كانوا لا يصومون مثلنا، كان صيامهم يبدأ منذ المساء وينتهي عند المساء، يعني هم لا يرون الطعام إلا عند الغروب فقط، يفطرون ثم بعد هذا لا يذوقون ذواقا حتى اليوم الثاني. ولذلك نجد في آخر الآيات أن الله سبحانه وتعالى خفف عن المسلمين هذا: تحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام الليل. هذا تخفيف بالنسبة لمن كانوا قبلنا. الذين كانوا قبلنا كانوا لا يذوقون الطعام في الليل، وكانوا لا يأتون نساءهم في الليل ليلة الصيام. الله سبحانه وتعالى أباح لهذه الأمة أن تأكل وأن تشرب وأن تأتي النساء حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. واخذ المفسرون يحاولون ان يستنتجوا ماذا كتب على الذين من قبلنا. هل هو شهر رمضان ودخله النسخ او دخله عمليه الاضافه والحذف بعمل الملوك والسلاطين وشيوخ الدين وكهنته، او انه صوم ما لا يعلمه الا الله؟ والراي الثاني هو الذي اميل اليه، أن هناك صوما ما شرعه الله للأمم السابقة، وأن هذه الأمة مثل الأمم السابقة شرع لها الصيام توحيدا وتعليما للتقوى. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ان مده الصيام قليله ليست كثيره، ولهذا عبر الله عنها بقوله اياما معدوده. وهذه خطوه ثانيه من خطوات التخفيف. فنجد ان ربنا سبحانه وتعالى حينما خاطبنا في الصيام خاطبنا على خمس قواعد من التخفيف. ولغه القران حينما انهت الينا خبر الصيام حملته علينا في هذه العناصر الخمسه من التخفيف. العنصر الاول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا تخفيف. المشاركه في العز تخفيف. اياما معدودات، اذا هي ليست ايام كثيره وانما هي ايام قليله ومعدوده يمكن للانسان ان يعدها ويحسبها. المنطلق الثالث، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. تخفيف الثالث عن المريض والمسافر. فالمريض والمسافر والمرضع والحامل والشيخ الكبير الذي يفطره الصيام كل هؤلاء يفطرون ولهم احكام موضحه في السنه وفي الفقه الاسلامي. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الذي يطيق الصيام ويقدر ان يصوم لكن بشق الانفس وبضيق ويجد نفسه مطعما مرهقا لا يستطيع ان ياكل، ان مثل هذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. من تطوع خيرا، من زاد على مسكين بان اطعم مسكينين او ثلاثه او اطعم مسكينا طعاما عظيما، فمن تطوع خيرا فهو خير له. ثم من القواعد ايضا او من الاسس التي بلغنا القران بها خبر الصيام هو قوله تعالى وان تصوموا خير لكم. الصيام خير وبركه. قد تظن ان الصيام فيه قله في الطعام وقله في الشراب وقله في المتع، هذا فيما يبدو لك، ولكن الحقيقه ان الله قد ادخر لك الخير والاجر. وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. وقوله تعالى ان كنتم تعلمون، لماذا تعلمون؟ لم يقل تفقهون أو تحسنون أو تؤمنون، إنما اختار تعلمون بالذات ليقول سبحانه وتعالى إن العلماء هم الذين يحسنون الله. فكأنه يقول بدل إن كنتم تعلمون إن كنتم تخشون الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فالله قد اختار لكم شهره واعز الايام عنده وافضل الايام لتصوموه شهر رمضان الذي انزل فيه القران. فهو شهره لانه نزل فيه القران، شهر العبوديه، وهو شهر العبوديه لانكم تصومون فيه، فهو شهر العبوديه لان القران نزل فيه، وهو شهر العبودية لأنكم تصومون فيه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليقم. أقول قد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هنا يقول هدى للناس، في أول السورة يقول هدى للمتقين. أول الصورة بينت أن القرآن ليس هدى لكل الناس، وإنما هو هدى للمتقين فقط، بدليل أن جماعة يقرؤون القرآن فيكون عليهم عمى، ويقرؤون آيات القرآن فتكون عليهم رجسا إلى رجسهم تزيدهم نجاسة إلى نجاسة. القرآن كماء المطر النازل من السماء طهور، لكن ينزل المطر على الفقعة الطيبة فتستوعبه وتنتج وتنبت، وينزل المطر على مكان النجس فإذا بهذا المكان يزداد نجاسة. القرآن في حد ذاته هدى ممكن أن يهتدي به أي إنسان، هدى للناس، لكن من الذين يستفيدون من هذا الهدى؟ إنما هم الأتقياء فقط. التعبير في آيات الصيام تعبير عجيب، قال أولا هدى للناس، قال بعدها وبينات من الهدى. ما معنى هذا؟ ما معنى أن يكون القرآن هدى للناس؟ ومعنى أن يكون بينات من الهدى؟ كأن الله سبحانه وتعالى يقول إنه هدى للناس، ولا تظن أنه هدى للعباقرة أو للفلاسفة أو لأصحاب الدرجات العلمية فقط، لا تظن هذا، إنما هو هدى للناس وبينات من الهدى، يعني هدى بين، هدى واضح يستطيع أن يستوعبه كل من يكره ربه الإنسان، كل من يكره عليه الإنسان خال من الموانع الطبيعية، بأن يكون كبيرا غير صغير، بأن يكون سهل السمع والبصر والاستيعاب، بأن يكون غير مجنون. إذا خلى من هذه الموانع أي إنسان ثم سمع هدى الله فإنه يستوعبه لأنه بينات من الهدى والفرقان. ثم بعد هذا يقول الله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني من كان مقيما صحيحا غير مسافر ولا مريض فإنه ينبغي له أن يصوم. قبل أن أنهي الخطبة أتحدث عن آية من آيات الكتاب جاءت في وسط آيات الصوم، وهي قوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ونجد أن هذا التعبير فيه ثلاث لامات: اللام الأولى لتكملوا العدة، اللام الثانية لتكبروا الله على ما هداكم، اللام الثالثة هي لام لعل، وهي أيضا للتعليم: لعلكم تشكرون. هذه اللامات الثلاث تشرح مواقف الصيام كلها. لتكملوا العدة متصل بقوله أياما معدودات، شهر رمضان أيام قليلة، شهر واحد ليس الشهر كله، لتكملوا العدة وتستطيعوا أن تقوموا بصيام هذه الأيام. لتكبروا الله على ما هداكم، لتكبروا الله على ما هداكم للصيام، فإن واحدا منكم لا يستطيع أن يصوم من عند نفسه، وإنما الذي يعطيه القوة هو الله سبحانه وتعالى. ولعلكم تشكرون، هذا اليسر الذي يسره الله لكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، المقصود به تكبيرات العيد. بعد هذا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فيستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول الله سبحانه وتعالى وعز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هذه من النقاط التي ناقشها أئمة المسلمين. من كان منكم مريضا أو على سفر، ما هو المرض الذي يفطر الصائم أو يجعل الصائم يفطر، وما هو السفر الذي يجعل الصائم يفطر أيضا؟ بعض الناس قالوا إن الحكم المطلق في القرآن يحمل على أخص الوجوب، وعلى هذا الاساس قالوا ان كل ما يطلق عليه سفر يفطر له الصائم، وكل ما يطلق عليه مرض يفطر له الصائم. والبعض الثاني من الأئمة قال إن الحكم المطلق يحمل على أكمل وجوهه، وعلى هذا الأساس قالوا إن المرض الذي يفطر له الصائم هو المرض الذي يشق معه الصيام، والمرض والسفر الذي يفطر له الصائم هو السفر الذي يشق معه الصيام. ونستطيع أن نخرج من هذا الخلاف فنقول إن المسلم في مثل هذه الأمور هو مفتي نفسه، فالمسلم في هذه الأمور يفتي نفسه، فإذا وجد أن المرض يشق معه الصيام أو يتعبه بأي نوع من أنواع التعب فإن الله سبحانه وتعالى رخص له في أن يفطر ويفطر. بالنسبة للمسافر أيضا، وحكم المسافر في الصيام غير حكم المسافر في الصلاة. حكم المسافر في الصيام أساسه التخيير، فهو مخير بين أن يصوم وأن يفطر، هذا بالنسبة للصيام. أما في الصلاة فالمسافر لا تخيير له، لا خيار له في حصر الصلاة، فمن الحتم أن يقصر الصلاة. والفرق بين الصلاة والصيام في هذا أن الله سبحانه وتعالى في فريضة الصيام خير المسافر بين أن يقوم وأن يفطر. أما في الصلاة فإن أصل الصلاة أنها شرعت ركعتين، وأن الزيادة قرأت على صلاة المقيم، كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنه شرعت الصلاة ركعتين ركعتين أقرت في السفر وزيدت في الحضر. شرعت الصلاة ركعتين ركعتين أقرت في السفر وزيدت في الحضر. فصلاة المسافر إذن ركعتين في الأرض، وإنما الذي فرعت فيه الزيادة هي صلاة المقيم. إذن حينما تسافر فأنت ترجع إلى حصر الصلاة وهو الركعتين، وليس أمامك أي فرض آخر غير هذا. فالمسلم المسافر يصلي حتما الفرض الرباعي ركعتين، فهو يصلي الظهر ركعتين، ويصلي العصر ركعتين، ويصلي العشاء ركعتين. ومن حق المسافر أيضا أن يجمع في الصلوات، فيجمع الظهر مع العصر جمع تقديم بأن يصلي العصر في وقت الظهر، أو جمع تأخير بأن يصلي الظهر في وقت العصر، وكذلك بين المغرب والعشاء يجمعهما جمع تقديم إن شاء فيصلي العشاء في وقت المغرب، أو يجمعهما جمع تأخير إن شاء فيصلي المغرب في وقت العشاء. وكل هذا مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الذين يطيقونه يعني الذين يصومون ويجدون في الصيام شدة شديدة. ووقف المفسرون عند كلمة يطيقونه، واختلفوا في تفسيرها على وجوه. بعضهم قدر قبلها لا ناقية سقطت تلاوة، فزعم أن الأصل وعلى الذين لا يطيقونه، وبعضهم قال إن أطاق هنا من بمعنى وعلى الذين يطوقونه، يتطوقونه يعني يكون فيهم كالطوق في الرقبة لا يطيقونه إلا بشدة. ونحن لسنا في حاجة إلى هذا كله. فكلمة يطيقونه لا تقال حينما يقول إنسان أنا أطيق حمل القلم، حينما يحمل القلم ويقول أنا أطيق حمل هذا القلم، هذا التعبير خطأ لغة.
ما معنى ان يقول انا اطيق حمل القلم؟ اي طفل يستطيع ان يحمل القلم؟ لا يقال انا اطيق كذا الا اذا كان امرا شاقا مرهقا، فتقول مثلا انا اطيق حمل هذه الصخره، وتشير الى صخره كبيره لا يحملها من هو في مثل قوتك، انما يحملها من هو اشد قوه منك، فتقول انا اطيق حمل هذه الصخره، يعني احملها بمشقه وبتعب، لكنني مع هذه المشقه والتعب استطيع ان احملها. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول وعلى الذين يطيقونه، يعني يستطيعون ان يصوموا، ولكن باستطاعة الانسان الذي يستطيع ان يحلو صخرة ضخمة. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية قد سقط فيها كثير من الباحثين حتى انهم ارتقوا حولها وقالوا انه يباح الفطر للقادرين على الصيام على شرط ان يطعم عن كل يوم مسكين. وعلماء التفسير الفاهمون للقران او تراجمه القران هم اقدر على فهم كلام الله من اعاجم هذا الزمان. الله سبحانه وتعالى يقصد بهذه الايه الذين يجدون مشقه في الصيام كالمراه الحامل الذي يخشى على جنها، و ايضا المرأة التي ترضع طفلها، وكذلك الشيخ الكبير السن الذي لا يستطيع ان يقوم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. بعض المفسرين قالوا ان التطوع هنا مقصود به المسافر والمريض، فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني من استطاع ان يقوم مع المرض والسفر فهو خير. والبعض الاخر قال ان التطوع راجع الى اطعام المسكين، لان يطعم مثلا المسكينين فالتطوع يكون في زياده عدد المساكين او في زياده وجبات الغذاء التي تقدم للمسكين الواحد وجسامتها. هذا هو المقصود به من تطوع خيرا فهو خير له. قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، معنى الجملة وهي جملة مستأنفة صيامكم خير لكم. قالوا إنها معطوفة على صدر الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وهو خير لكم، فهذه في بيان قيمة الصيام بأنه خير لكم. وبعضهم قال ايضا انها موجهه للمسافر والمريض، فاذا صام كان الصيام خير له، وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي انزل فيه القران، الله سبحانه وتعالى اختار للصيام شهرا عظيما. وهنا سؤال مهم هو لماذا يقول الله تعالى شهر رمضان الذي انزل في القران، مع العلم بان القران نزل في كل الشهور؟ طب ما نزل القران في شعبان ونزل في شوال ونزل في ذي القعده. نحن نعرف ان القران نزل منجما، منجما يعني مقسطا، يعني نزل مجموعات ايات، ايه 2 10 20 في حوادث معينه وظروف معينه. وبدء نزوله كان في ليله القدر من شهر رمضان. اذا من الممكن ان نقول ان القران نزل في شوال، والقران نزل في ذي القعده وفي ذي الحجه، نزل في كل يوم، نزل في كل صباح، نزل في كل مساء، واذا لا فضل لرمضان على غيره من الشهور. وناقش العلماء هذا على ثلاثه وجوه. الوجه الاول قالوا ان قول الله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران يعني انزل في شأنه وتعظيمه وتنزيله القرآن، يعني نزل القرآن في تعظيم شهر رمضان، وهذا كلام غير معقول. البعض الثاني قال شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن يعني انزل في فرض صيامه القرآن، برضو هذا كلام لا يدخل الرأي. البعض الاخر عقد الامر اكثر فاختلق رواية مؤجرها أن القرآن نزل في رمضان إلى سماء الدنيا، وأنه بعد هذا ابتدى ينزل منجما يعني حسب الحوادث او مفرقا من السماء الدنيا. فهذا كلام لا دليل عليه على الاطلاق. وما هي الحكمه في ان ينزل القران الى سماء الدنيا ثم ينزل منجما بعد ذلك؟ كل هذا كلام غير معقول. إلا كما هو المعقول في هذه المسألة أن القرآن بدأ نزوله في شهر رمضان، ولا شك أن بدء النزول له فضل على سائر الأيام. فإذا قلنا إن فلان ولد في يوم كذا فهو عاش كل الأيام، لكن يوم ميلاده له فضل معين أو له تاريخ معين أو له ذكر معين في نفسه. فكذلك في يوم بدء نزول القرآن في رمضان هذا اليوم له اقترابه وله تقديره. وقد بين القرآن الكريم نفسه أن هذا الكتاب نزل في ليلة القدر، وأن ليلة القدر ليلة مباركة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي أول سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، يعني وهو واضح في دوامه، القرآن واضح يفهمه كل إنسان. بعض المفسرين قال وبينات من الهدى والفرقان، يعني وقد حوى مما في الإنجيل ومما في التوراة قصة كبيرة. بعض الناس يتهمون القرآن بأنه جاء بمعلومات إنجيلية، والبعض الآخر يقول إنه جاء بمعلومات من التوراة، ويعتبرون أن هذه نقطة اتهام للقرآن. لو طلق ما يقولون بأن في القرآن معلومات موجود مثلها في التوراة، وبأن في القرآن معلومات موجود مثلها في الإنجيل، لكان هذا أمارة على صدق القرآن وليس أمارة على كذب. إنه معتبر هذا أن الرسول تعلم من بحيرة أو من غيره، فقالوا إنما يعلمه بشر. فرد عليهم القرآن فقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم من إنسان مخالف للقرآن يهوديا كان أو نصرانيا هذه نقطة اتهام للنصارى واليهود أنفسهم. سألني واحد منهم قال ألا ألست معي بأن القرآن تعلمه الرسول من بحيرة؟ قلت له وما دين بحيرة؟ قال نصراني. قلت له إذا أنت معي بأن بحيرة النصراني القديم منذ 14 قرنا كان يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ما المسيح ابن مريم إلا رسول وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. إذا علم بحيرة المسيح محمدا أن يقول هذا الكلام؟ وتقول لي انه كان يعلمه، اكان يعلمه بحيرة ان يهدم دينا؟ هذا غير معقول وهذا غير مقبول. نحن نؤمن ان في القرآن الكريم معلومات يمكن ان تكون في التوراة، ونحن نؤمن ان في القرآن الكريم معلومات يمكن ان تكون في الانجيل، وليس هذا امارة على كذب القرآن بل هي امارة على صدقه. فنحن نقول ان القرآن مصنف لما بين يديه من الكتاب بدون ارض، ما كان هذا يمكن ان يخطر ببالنا. ولقد قال جبران خليل جبران لولا ان القرآن قال هذا الكلام لما صدقه احد. فالقرآن الكريم حينما قال ان المسيح ولد من عذراء صدقنا هذا، صدقناه لان القرآن قاله لا لان الكتب السابقة قالته. فالقرآن لما قاله فقد صدق لأنه جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. التعبير القرآني من شهد منكم الشهر يعني كل الشهر، يعني استنى ما يخلص الشهر وأصوم؟ لا، المقصود بالشهر دخول الشهر، والمقصود رؤية الهلال. من شهد منكم الشهر يعني رؤية الهلال. والمفسرون الآخرون قالوا بأن يكون مقيما غير مسافر. فمن شهد منكم الشهر فليصم، والألف واللام للتعريف أو للعهد، فهو الشهر المعهود وهو شهر رمضان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يقضي ايام اخرى. ثم يغير الله سبحانه وتعالى الاساس الذي بنيت عليه شريعة الاسلام. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه القاعدة قاعدة اسلامية عامة في كل احكام القرآن. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب اذا اردنا ان نطبق هذه الآية فيما نحن بصدده فماذا نقول؟ ما هو اليسر الذي اراده الله بنا في هذا؟ وما هو العسر الذي لم يريده الله بنا؟ اليسر الذي اراده الله بنا هو ان المسافر والمريض يسر. هذا هو اليسر. والعسر وما هو العسر الذي لا يريده الله لنا؟ ان المسافر والمريض يصومان. واذا من هنا نعلم ان قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ان الله يريد من المسافر ان يفطر ومن المريض ان يفطر وان الله لا يريد من المسافر ان يصوم ولا من المريض ان يصوم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده. جعله الله شهرا لتستطيع صيامه. وعلى هذا الاساس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشياء. اولها صيام الظهر. حينما سئل صلى الله عليه وسلم فاله شاب يريد ان يصوم قال صم فرر كل شهر صوم 14 و15 و16. قال اني اطيق اكثر من ذلك. قال صم 2 و5. قال اني اطيق اكثر من ذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم صم يوما وافطر يوما. هذا خير الصيام. صيام واحد لو كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال اني اطيق اكثر من ذلك. قال لا صيام لمن صام الدهر كله. فلك الصيام اذا صمت اكثر من ذلك. اذا نهى رسول الله عن الصيام الصهر. كذلك نهى عن شيء اخر هو الوصال. الوصال يعني وقت الفطار اذان المغرب او غروب الشمس. بتجي انت تستمر للعشاء او تواصل لنص الليل او تواصل يوم كمان. هذا منهي عنه والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه ويؤجر في الله. وروى عنه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه انه كان يواصل. رسول الله نفسه كان يواصل. كان يواصل 7 ايام كما رواه عنه ابن جرير الطبري. كان يصوم 7 ايام دون ان يفطر. فلما كبر اخذ يصوم 5 ايام دون ان يفطر. فلما كبر اخذ يصوم 3 ايام. وهنا سأله الصحابة يا رسول الله تنهانا عن الوصال وتواصل. فاجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. وقوله صلى الله عليه وسلم اني ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني قال المفسرون انه كان يطعمه من طعام الجنة ومثل هذا الكلام. لكنني ارفض مثل هذا الكلام لسبب واضح. لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطعم من طعام الجنة وكان يأكل طعاما حسيا لما كان هناك معنى للوصال. لان انا عملت حاجة طب يأكل. انما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشغل عن طعامه وشرابه بلذة مناجاته لربه سبحانه وتعالى. وهذا هو الطعام المعنوي الذي يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وهي تكبيرات العيدين ولعلكم تشكرون. ثم يقول الله تعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب. وهذا تعبير لا نظير له في القرآن الكريم كله. الأسئلة التي وردت في القرآن الكريم كثيرة. أسئلة كثيرة منها في سورة البقرة أسئلة عن الأهلة ويسألونك عن الأهلة كل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن المحيض قل هو أذى. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، كل قتال فيه كبير. يسألونك عن الروح، كل الروح من أمر ربي. إلى آخر هذه الأسئلة نجد أن السؤال يجيء وبعده فعل أمر كل. قل كذا. إن سألوك عن كذا قل لهم كذا. يسألونك عن الشهر الحرام قل. يسألونك عن الأهلة قل. يسألونك عن الخمر والميسر قل. يسألونك عن الجبال فقل. يسألونك عن الخمر والميسر قل. إلا في هذه ما تقولش انت دعولك. وإذا سألك عبادي عني ما قالوش فقل لهم إني قريب. لا، فإني قريب ما تقولش انت دعولك. ونفهم من هذا في هذا السؤال الواحد عن الله سبحانه وتعالى لم يقبل أن يحمل الأمر نبيه ليبلغه للناس، وإنما قاله هو سبحانه وتعالى مباشرة للناس ليدلنا على أنه لا واسطة بين الله والبشر. وهذه جاهلها ناس كثيرون، اللي دور على التدول واللي دور على داود وقعد يدور له على موته وقربوه إلى الله. هذا المغفل الجاهل لو عرف الحقيقة لعرف أن الله قريب منه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما تقولش انت انا هقول لهم إني قريب. ما قالش فأنت قريب. العبد بيسأل عن الرب. ولذلك المفسرين قالوا إن سبب النزول إن الصحابة قالوا للرسول أربنا قريب؟ قالوا ناجيه نوشوشه أم بعيد فنناديه نزعق؟ كان المقرر بدل ما يقول إنه قريب مما كان يقول لنا أنتم قريبين مني. وإذا سألك عبادي عني فقل لهم أنتم قريبون مني. لا قال لهم قريب منكم، أنا اللي قريب منكم فإني قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. شيء عجيب أنه بدأ فقال أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبون. أنا هلبي طلبكم، أنا بلبي طلبكم، طب لبوا طلبي. ما قالش لبوا طلبي لأني بلبي طلبكم. ده هو الأول بدأ بالكرم بلا مقابل. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما معنى ان يقول فليستجيبوني وما معنى ان يقول وليؤمنوا بي؟ المفسرون وقفوا عند هذه ايضا، واصح ما فيها ان الاستجابة المقصود بها الاسلام. فليستجيبوني يعني يسلموا الاسلام الظاهري، وليؤمنوا بي يؤمنوا الايمان الباطني لعلهم يرشدون. يرشدون يعني ينجحون في عملهم الدنيوي وينجحون في عملهم الاخروي. كأن الدعاء ايها الاخوة الدعاء يجعل الداعي ينجح في دنياه وفي اخرته. وهذا يجعلنا نخرج من السؤال الذي يصار دائما وهو دعونا الله فلم يستجب لنا. دعونا الله فلم يستجب لنا. هذا السؤال لا ينبغي أن يتوقف عنده الناس كثيرا. يكفي أن الدعاء يرشدك أو يجعلك رشيدا في دنياك ويجعلك رشيدا في آخرتك. ثم إذا لم يستجب دعاؤك فالشك فيك أنت وليس في الدعاء، لأن الله بينها وقال إنما يتقبل الله من المتقين. فالمتقون هم الذين يتقبل الله دعواتهم. اذا جاءني واحد وقال لي دعوت الله فلم يستجب لي فانني انظر اليه نظره شك. انت انسان لا تدعو الله سبحانه وتعالى باخلاص، لا تدعوه وانت موقن بالاجابه. لا بد ان تكون على يقين ان الله سيجيب دعاءك. كونك في شك لن يستجيب الله لك. لابد ان تكون موقن بالاجابه وان تكون على كبير الامل في وجه الله سبحانه. ومن الايقان بالاجابه ان الله سبحانه وتعالى ليس موظفا عندك، بمعنى انك تقول له يا رب اريد كذا فورا ياتيك بما تريد. لا، انت الذي
أنت عبده وليس هو عبدك. وإذا فأنت تدعو وتنتظر وتصبر. إذا أعطاك فهو خير، وإذا حرمك فهو خير. ولو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. وإذا فالدعاء في حد ذاته عبادة، بل هو مخ العبادة، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وفي الحديث الآخر: الدعاء مخ العبادة. مخ العبادة وأصل العبادة وكيان العبادة. كثير من الناس يستهينون بالدعاء توجيه ياء النداء. إذا وجهت ياء النداء لمن ليس أهلا لها فهو شرك مخرج من الملة. يعني الرجل يا سيد عليه أن يسأل نفسه سؤالين. السؤال الأول: هل إذا قلت أنا هدى مدد يا سيد هل يسمعني السيد ويعلم بالسيد؟ إن قال نعم فقد كفر، وإن قال لا فلماذا تقول له يا سيد؟ تقول نعم يعلم بي. طيب لو أن 1000000 إنسان قالوا مدد يا سيد يسمعهم جميعا يحصيهم جميعا يعلمهم جميعا، ان قلت نعم فقد كفرت يا فتى. ادي واحد من الاثنين. يقدر السيد النبوي ان يشفي؟ يقدر ان يعطي؟ يقدر ان يغني؟ يقدر ان يسكر؟ ان قلت نعم فقد كفرت، وان قلت لا فقد فجرت. فلماذا تنادي من لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ إن مظاهر الألوهية والربوبية تتجلى في مظهرين: العلم والقدرة. فإذا أعطيتم علم الله لكل من يساوي ومن لا يساوي، وأعطيتم قدرة الله لمن لا يساوي ومن يساوي، فماذا بقي لله؟ علم الله عند السيد، علم الله عند إبراهيم الدسوقي، حتى قال الدسوقي لأتباعه: لقد قرأت اللوح المحفوظ وأنا في السابعة من عمري. وكذا قرأ اللوح المحفوظ وهو في السابعة من عمري. أي لوح؟ كل عيون من المغفلين في الدرس. اسمه إيه؟ اللوح الإيه؟ طب محفوظ عن مين ده؟ ما يراه عين. يراه محفوظ عن مين ده؟ محفوظ يعني لا يراه واحد ولا يطلع عليه أحد، لكن سيادته أراه الجن سبع سنين. يبقى إذا هذا المحفوظ أصبح غير محفوظ، فأين تذهب العقول؟ شيء عجيب. علم الله مع الصبيان، قدرة الله مع الموتى، ماذا بقي لك يا رب؟ وحينما نقول قرروا التوحيد، اعطوا ما لله لله وما للسيد البدوي للسيد البدوي، يقولون كفر يكرهون اولياء الله. نكره اولياء الله ليه؟ السيد البدوي كان شريكي، كان في محل سوا، ايه اللي بينه وبين السيد البدوي؟ اين يذهب هؤلاء الناس وكيف يفعلون؟ لم اره في حياتي ولا اعرف عنه شيئا. وليس للسيد البدوي تاريخ مكتوب على الاطلاق. واتحدى من ياتي بصفحه واحده عن تاريخ السيد البدوي صفحه سابقه، اتحدى. اذا اين حروبه؟ اين علمه؟ اين كتبه؟ اين مؤلفاته؟ اين تاريخه؟ اين اخلاقياته؟ لا احد يدري. والدسوقي كذلك، والرفاعي كذلك، كل هؤلاء دخلوا علينا من اين؟ اسمعوهم ليس في القران. ومن عجب أن الله حمى القرآن أن يحمل اسم أحد، حتى ولا اسم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا اسم خادم النبي زيد. هذا هو الذي حمله القرآن للأمة محمد، حتى إذا قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ولم يحمل القرآن اسم عمر ولا أبي بكر حتى لا نفتن بهم. ومن عجب أننا لم نفتن بعمر، ففيك واحد يقول مدد يا عمر ولا مدد يا بكر، انها مدد يا سيد. ليه السيد اللي مش عارف؟ طب ليه الرفاعي؟ لا يا رفاعي اتحمل بحملتي، خد بالك انا داخل القضيه بكره، العارف لو عرفوا الشيخ
لك والبصير عين، ضريح بيده ضريح، ميت بيده ميت، اصم بيده اصم، غافل بيده غافل، ولا احد يسمع. والله سبحانه وتعالى من اشرك به احدا تركه ومن اشركه به.
واذا سألك عبادي عني فاني قريب. في حنان احسن منها، في رحمة احسن من دي. طب كيف ليه؟
سبته وقايم قطعت تذكرة السفر، ولميت مرافق وليال، وخدت الدقة معاك والقرص، ورحت على طنطا مدد يا سيد، جاهك عريض يا شيخ العرب يا ابو فراس، انا جاي لك من بلاد بعيدة. وبعدين صعرت في البرد وتصلي وغلبت نفسك، وعيالك شخوا في الجامع وقعدت في المولد بتاعك، كل ده عمله ليه؟ يتحمل بحرمتي، ده انت ما تتحلك. وبعدين راح، طب ربنا كان ومساعد في بيتك ونايم على سريرك، كان معاك، سايبه رايح للطنطا، يقول لك ده انا بقول للسيد لكن بقصد ربنا. طب ما ربنا كان في بيتكم، وما ينفعش ربنا تروح للطنطا. ليه عملت كده في نفسك؟ ويجي من اخر الصعيد، ويجي من المغرب، ويجي من هناك من الدنيا رايحين جايين. شيء عجيب. واذا سالك عبادي عني فاني قريب. ما قالكش السيد الفضل قريب. يا هو اللي قريب. ما قالكش في القران الملك ملكي وصرفت فيه البدوي زي ما بيقولوا لك الدراويش الجهل البهايم. ملك ملكي وصرفت فيه البدوي. بدوي مين اللي مصرف في ملك الله؟ دسوء مين؟ رفاع مين؟ بقول لك من اعترض انفرض. طب انا بعترض، اتحداهم جميعا يخرسوني. يقدروا يسكتوني؟ يقدر السيد البدوي يقطع الميكروفون؟ يقدرش. يقدرش يعمل حاجه؟ والله والله ما يقدر، ولا يملك لنفسه موتا ولا حياه ولا نشوره. بس المشكله مش في السيد ده، فينا احنا. احنا اللي جهله، احنا اللي خيم علينا الرعب والرهبه. يا ويلي السيد. انا اول ما قلت الكلام ده ثلاثنا ولا طفل قالوا السيد ده هيجنني. مضى علينا اكثر من 20 سنه وما اتجننش. لسه سليم جدا. وانا والسيد والزمان طويل. انما نعادي هؤلاء حسبة لله سبحانه. لا نرجو ان يعبد الا الله وحده. فإذا كان الناس يخافون أن يعبدوا الله وحده ويعتبرون هذه جريمة، فلا أحلاها جريمة أن نكون مع الله، أن نكون مع الله دائما وأبدا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. السيد أنت قل يا رب، يقول لك لبيك عبدي، أن يستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم يبين الله سبحانه وتعالى انه خفف عنا ما كان شرعه على من قبلنا، فقال احلت لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن، هي بتغطيك وتسترك وانت بتغطيها وتسترها، هن لباس لكم وانتم لباس لهن، علم الله انكم كنتم تختالون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. شوف ادب القران، شوف تاب عليكم فيما مضى وعفى عنكم واسع عليكم في الاحكام فيما ياتي. فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشرهن. نعم امرأتين للذة للشعوة؟ لا اساسا. وابتغوا ما كتب الله لكم، اساس الزواج في الاسلام انك تجيب عين. اصبح يا رب النهارده الجواز بقى عباره او صوره محطوطه في الصالون وست محطوطه في الكازينو او في السينما فسح، والست قالت انا ما عدتش عاوزه عيال او مش هجيب عيال، والعيال بتيجي بنظام بنظام. الست تتجوز خمس ست سنين الاول خلاها للفسح، بعدين تجيب عيل كده، العيل ده يجيبوه يلعبوه شويه وبعدين كفايه كده او تجيب اثنين وكفايه. وبعدين هي تفيق لجمالها وتفيق اللي مش عارف يسموه مساج وبيسموه ايه بتفيق الحاجات دي. وبعدين العيال مش مهم. وطلعت مودة العصر على العصر تحديد الناس. وبعدين سألناه ايه يعني تحديد الناس؟ تيجي الواحد يقول لك اخي المرتب سيء. وزي ما قلت لكم قبل كده طيب المرتب سيء بتشرب بخمسين قرش السجاير ليه؟ تيجي تسأله ما تبطل السجاير يقول لك والله السيجاره ربنا بيبعت رزقها. طب والعيال؟ طب ما ربنا يبعت رزقه. لا السيجاره ربنا بيبعت رزقها لك العجل. واتقوا ما كتب الله لكم. يعني اطلبوا العيال اتقوا ما كتب الله لكم تناكحوا تناسلوا تكثروا. الكلام ده موجه لمين؟ مثلنا موجه للمسلمين. الكلام ده موجه للمسلمين يكثروا الناس. انما الكافرين والفسقاء ربنا يرفع خلافهم مش عاوزين منهم عيال. يحددوا الناس ويرفعوه. اهو نوح قاله رب لا تزرع على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. اللي بيولدوا خنافس يرفعوا الحمل. اللي هيولدوا هبل مفيش داعي يريحونا. اللي هيولدوا صيعين وبيفخروا في الشوارع وعاملين ازمه في الوقت مفيش داعي. انما اذا كنت بتخلف علشان تجيب عيال يعبدون الله ويوحدونه ويحبون بالدعوه فاهلا وسهلا. الارض ارض الله والرزق رزق الله والناس عيال الله يعيشون في ارض الله ولا فضل على احد يعيش في ارض الله ابدا. واتقوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اباح لنا الاول المباشرة الجنسية ثم اباح الاكل والشرب حتى الفجر. وقوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فيه رد على سؤال زيد بيقولنا لو اصبح جنبا هل يحل صيامه؟ طب ما هو يقول حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فلو فرضنا انك ظللت تباشر حتى الفجر يبقى تتحلى امتى؟ يبقى بعد الفجر. يبقى بعد ما قمت يبقى لا شيء في هذا. انما يجيني واحد عامل لي عقده ويقول لي طيب انا سميتي جنب لبعض العصر. ليه؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ يبقى صيام ايه؟ قال لا ما لقيتش ميه؟ ما فيش ميه تيمم. ايه اللي خلاك تقعد؟ والعجيبه اللي يجيب لي هذا السؤال واشغل نفسي واقعد اجاوب. لا ما بجاوبش، ما اعرفش الموضوع ده. وعبد الله بن عباس زي ما قلت لكم عجبني جدا في تعبيره لما واحد يجيب له عقده من العقد الفارغه دي يرد عليه عبد الله بن عباس فيقول له ان كان في كتاب الله فقد بين كتاب الله وان كان في سنه رسول الله فقد بينت سنه رسول الله وان كان من عند انفسكم فليست لنا طاقه بكل ما تحدثون. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. اذا ربنا حدد لنا وقت الصيام من الفجر الى الليل ثم اتموا الصيام الى الليل. بعد هذا يتحدث القرآن الكريم عن موضوع أخير وصغير هو الاعتكاف. ما هو الاعتكاف؟ أن ينوي مسلم الإقامة في مسجد مدة من الأيام وهو صائم. وبعض الشراح أو بعض المفسرين قال ممكن أن يكون غير صائم لأن هناك صحابة نظروا أن يصوموا أن يعتكفوا ليلة فوافقهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صيام في الليل. إذا من الممكن الاعتكاف وأنت غير صائم. تعتكف بمعنى أن تذهب إلى مسجد تصلى فيه الجمعة فتقيم فيه يوم أو اثنين أو ثلاثة. تقيم فيه هذه المدة تعبد الله سبحانه وتعالى
وتجمع شمل نفسك وفكرك بعيدا عن ضوضاء الحياة. هذا الاعتكاف كان مشروعا في الإسلام وكان مشروعا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم وإسماعيل: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إذا كان هناك عاكفين، فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. حينما أباح الله سبحانه وتعالى في يوم الصيام أن يباشر الرجل أهله بالليل، ربما ظن بعض الناس أن هذا ممكن أيضا في الاعتكاف، في الاعتكاف المباشر براه. تبين الله سبحانه وتعالى أن مباشرة الرجل لأهله في ليلة الصيام مباح، لكن يعذر على الرجل أن يباشر أهله وهو معتكف. ما هي المباشرة المقصودة؟ المباشرة المقصودة هي الجماع. وبالنسبة للاعتكاف قال بعض الفقهاء إن المباشرة تمنع حتى بالقبلة أو اللمس. لماذا؟ لأنه قد لا يملك إنسا، وهذا أيضا في نهار رمضان، كما تقول السيدة عائشة: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يباشر أهله في نهار رمضان. ثم قالت السيدة عائشة: وأيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول كان يباشر في نهار رمضان، لكن الرسول كان يملك إربه، كان يملك نفسه، لكن كثير من الناس لا يملكون أنفسهم، ولهذا يعذر عليهم أن يباشروا في رمضان. بالنسبة للاعتكاف كان الرسول صلى الله عليه وسلم تسرعه أو تمشطه السيدة عائشة وهو معتكف. فإذا كان الرجل يأمن على نفسه من الفتنة أو السقوط في المباشرة، فإنه يمكن له أن يتعامل مع أهله في فترة الاعتكاف: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. تلك حدود الله فلا تقربوها. أحيانا القرآن الكريم يعبر تعبيرين: حدود الله فلا تقربوها، وحدود الله فلا تعتدوها. ما تقربهاش يعني ايه؟ يعني اوعى تقرب جنبها، ده تعبير واضح. لكن احيانا ما تعديهاش يعني ما تخطيهاش، يبقى نسمع ايه؟ ما تقربش جنبها ولا ما تعديهاش؟ قال المفسرون ان الله سبحانه وتعالى اذا قال تلك حدود الله فلا تقربوها يكون قد صدقها النهي عن شيء، الحاجات اللي نهى عنها ما تقرب لها. واذا قال لا تعتدوها يكون قد اباح شيئا. اذا لا تعتدوها بالنسبة للاباحة، لا تتعدى حدود الاباحة فتقع في الحرام، ولا تقربوها يعني لا تقرب المنهيات حتى لا تتورط في الحرام او تقع فيه. اذا قوله تعالى لا تقربوها بالنسبة للحرام، ولا تعتدوها بالنسبة للحلال. وحدود الله سبحانه وتعالى هي التي حددها لعباده في اياته الكريمه. فمن اقترب من هذه الحدود او تعدى هذه الحدود فقد سقط في المحظور الذي لا يقبله الله من عباده. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.